السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني كده عمال الناس تتجمع ونبدأ بث النهاردة إن شاء الله ضمن فعاليات سلسلة ختم التدبر. وصلنا بفضل الله عز وجل للجزء الثالث، قربنا كده لخواتيم سورة البقرة، بس هننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. وصلنا لآخر جزء من سورة البقرة وبدايات سورة آل عمران. اتكلمنا في اللقاءين اللي فاتوا عن سورة البقرة عموما وموضوعها الرئيسي، وإزاي إن قضية الإسلام لله والاستسلام لأمره من أكتر وأوضح القضايا في هذه السورة، سورة البقرة. ووضحنا ده من خلال آيات سورة البقرة اللي بقى يرجع للفيديوهين اللي فاتوا أو الحلقتين اللي فاتوا. الصوت منخفض، طب أنا هحاول أعلي صوتي، حاضر. فاللي يرجع بقى للحلقتين اللي فاتوا هيلاقي قضية الإسلام لله واضحة جدا، والنماذج اللي رب العالمين سبحانه وتعالى ذكرها في تباين قضية الإسلام لله ما بين عصيان مطلق وتمرد كامل على أمر الله عز وجل في قصة بني إسرائيل كانت في الجزء الأول، وما بين طاعة مطلقة وإتمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الإتمام الكامل اللي كان عند سيدنا إبراهيم عليه السلام، الوفاء المطلق، وإبراهيم الذي وفى. والأصل برضو كان في قصة سيدنا آدم الطاعة، بس تخلل ده معصية فعصى آدم ربه فغوى، وبعد هذه المعصية تاب سيدنا آدم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وبعدين اتكلمنا بقى امبارح عن جزء الأحكام، وهنكمل جزء منها دلوقتي لأن الأحكام ممتدة للجزء الثالث اللي هو نقدر نقول أكتر من نص سورة البقرة أحكام شرعية متعلقة بعبادات، متعلقة بمعاملات، متعلقة بسلوكيات. وأثناء هذه الأحكام بيتخللها يعني توصيات معينة وترقيقات للقلب، وكلام عن محبة الله عز وجل، وكلام عن تقوى الله سبحانه وتعالى. أول أمر أصلا بين دفتي المصحف يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، أول أمر بالعبادة معذرة لعلكم تتقون، يعني إن مقصد العبادة تحقيق التقوى، إلى غير ذلك بقى. كلام عن الصيام والحج والإنفاق، والإنفاق بالذات هيبقى معانا في خواتيم البقرة النهاردة إن شاء الله. هنيجي بقى في اخر البقره للابتلاء النهائي، لان احنا قلنا واحنا بنتكلم عن الاحكام الشرعيه اللي موجوده في سوره البقره ان هي بمثابه، غير انها طبعا دستور بيحكم حياه المؤمنين في الوقت ده وبينظم علاقاتهم وبينظم معاملاتهم وبينظم حتى علاقه البيت المسلم، حتى علاقه الزوج بزوجته، حتى الاداب بتاعت الزوج مع زوجته، وقدموا لأنفسكم، وكلام عن تفاصيل بقى في العلاقات لو حصل مشكلة الطلاق بيكون ازاي، والطلاق مرتين، وحتى أحكام في الرضاع. كل الأحكام دي هي بمثابة تنظيم لحياة الناس في المجتمع الوليد اللي قلنا انه بينشأ في توقيت نزول سورة البقرة. لكن هي أيضا لما تشوف بقى سياق سورة البقرة بشكل عام وتشوف خاتمتها هتلاقي ان ده الاختبار بتاع الأمة، اختبار الأمة اللي جه في هذه السورة، وكان واضح جدا في منطلق التكليفات الشرعية. كأن الرسالة برضو في سورة البقرة غير انها بتنظم حياتك، وغير انها بتقيم العدل بين الناس، وبتقيم تفاصيل حياتهم المختلفة ومعاملاتهم وسلوكياتهم، كمان هي بتختبرهم. رب العالمين في هذه السورة، في هذه الأحكام، في شوط الأحكام الطويل في سورة البقرة، كأنه بيسألنا طب انتوا هتعملوا ايه؟ يعني ايه رد فعلكم لهذه الاحكام وهذه التكليفات وهذا الحلال والحرام والفروض والاشياء اللي عندكم اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليكم دي او نهاكم عنها؟ هتتعاملوا معاها ازاي؟ هتتعاملوا معاها بالمنطق اللي ختمت بيه السورة، او بالمبدا او القاعده او العقيده اللي ختمت بيها السورة وهي سمعنا واطعنا، ولا هيكون لسان حالكم او لسان مقالكم زي بني اسرائيل سمعنا وعصينا؟ الحقيقه الجزء الأخير بقى في سورة البقرة بيتجلى فيه الأمر ده، طبعا بخلاف إن في آيات عظيمة، في أعظم آية يعني الجزء بتاع النهاردة ده اللي أنتوا هتقرؤوه النهاردة أو هتسمعوه اللي ماشي معانا فهذه الختمة ختم التدبر. هيقرأ النهاردة سواء أو هيسمع في التراويح لو هو بيصلي بمسجد بيمشي بالترتيب، وأنا بنصح جدا بده يعني قبل ما تدور على الأصوات الجميلة والتطريب. للأسف بقى في ناس كل أولويتها، حتى أحيانا بيبقى على حساب جودة التلاوة أو على حساب التجويد أحيانا، بس الراجل ده صوته حلو. لا يعني قبل ده حاول تنتفع من القرآن. القرآن ماشي، مفيش مشكلة إن أنت تسمع صوت جميل وإن أنت يعني تتغنى بالقرآن، لكن إن يبقى مقصدك برضه إنك تطلع من رمضان متغير بالقرآن، وإن أنت سامع القرآن كله، وإن أنت عدى عليك في صلاة التراويح، وإن أنت كمان محضر له مثلا زي ما قلنا في هذه السلسلة. فهتسمع النهاردة أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله هنتكلم عنها دلوقتي، اللي هي آية الكرسي. طبعا هذه الآية لها مكانة مهمة جدا في ديننا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل سيدنا أبي بن كعب قال له أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فسيدنا أبي لما أجابه قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم، كأنه هناه أنه لما أدرك أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فده كان معناه أنه فعلا عنده العلم اللي يؤهله أن النبي عليه الصلاة والسلام يهنئه عليه. ففي آيات مهمة جدا في خواتيم سورة البقرة، يعني هتعرض لها سريعا كده برضو واحنا في تدبراتها قبل ما ننتقل الى الابتلاء الختامي في هذه السورة، زي مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وكلام عن الإنفاق في آخر سورة البقرة مهم جدا، يعني هتلاقيه دايما يعني بيتكرر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الآيات اللي قبلها كانت بتتكلم عن إيه؟ الآيات اللي قبلها كانت بتتكلم ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا، اتكلمنا عنها آيات قصة طالوت وجالوت، فهي آيات متعلقة بالقتال. بعدها يجي الإنفاق، القتال بيبذل الإنسان في نفسه والإنفاق بيبذل ماله، والدين بيقوم بهذا إن يبقى عند الناس عندها استعداد تبذل عشان هذا الدين، تبذل الغالي أغلى شيء النفس. وارتباط الإنسان بالمال برضه مش سهل، عشان كده كان تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بك من الجبن والبخل. فأنت بتسمع النهارده آيات الإنفاق كده افتكر الدعاء ده، الجبن والبخل. الجبن إن الإنسان مش عايز يبذل من نفسه لله سبحانه وتعالى، والبخل إن الإنسان مش عايز يبذل من ماله لله سبحانه وتعالى. طول ما الإنسان جبان وبخيل عمره ما هيساعد في قيام الدين، والدين ما بيقومش على أكتاف هذا النموذج، نموذج الجبان البخيل. فالدين بيربينا على عدم الجبن وعلى عدم البخل. وتلاقي ان السياق القرآني طويل في مسألة الإنفاق، يعني شوف هتلاقي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، بعدها هتلاقي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، بعدها مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، بعدها هتلاقي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. يعني دايما هتلاقي كل شوية كلام عن الإنفاق، تقريبا بنتكلم في 5 صفحات فيهم كلام بيتخللوا كلام عن الإنفاق. بعدها على طول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني بعد آيات الإنفاق تيجي آيات الربا. طب إيه العلاقة بين الإنفاق والربا؟ أنا اتكلمت امبارح إشارة سريعة وهفصل دلوقتي. الاثنين فلوس، إما فلوس أنت بتطلعها أو فلوس بتتكسبها. الإنفاق مش بس هو التكليف، لكن مش بس أين أنفقه، لا قبلها ومن أين اكتسبه، أنت عايز إيه، عايز تكسبه من ايه، من اي سبيل ولا لا. فكأن خواتيم سورة البقرة فيها اهتمام بالمعاملات المالية شوية، لازم تهتم انت هتنفق ازاي وهتتكسب المال ده ازاي ايضا. وحتى بعدها هتلاقي كلام حتى عن المدينة برضه لها علاقة بالدين بالمال، يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. كلام بقى عن حكم المدينة، واطول آية في كتاب الله بالمناسبة، الناس اللي بتحب الاحصائيات يعني اطول آية في كتاب الله. فبرضه كلام عن الفلوس. ليه خاتمة سورة البقرة التركيز على الأحكام المالية، أحكام الإنفاق، أحكام الربا، أحكام المدينة، وبعدين يعني خاتمة السورة والكلام ده خلاص هنتكلم عنه دلوقتي خاتمة السورة، لكن ليه إشمعنى المال جه بالطريقة دي؟ قال لك من الأقوال الجميلة في النقطة دي، لأن من آخر الحاجات اللي ممكن النفس البشرية تستسلم فيها مسألة الماليات دي. أيوة دي حقيقة، مسألة الماليات دي. ممكن يعني الفترة اللي فاتت أثيرت قضية الربا كتير واللي حللوا المسألة دي والكلام الكتير، مش بحب أدخل نفسي في الأمور الفقهية لأن ده مش تخصصي، وإن كان طبعا حكم الربا معروف يعني مش محتاج إن احنا نتكلم فيه. بس تلاقي في خاتمة سورة البقرة بعد الكلام عن كل الأحكام تيجي أحكام الماليات دي، سواء كان إنفاق أو تكسب. مش اخر ايات في سوره البقره احكام الطلاق، ولا اخر ايات في سوره البقره احكام العبادات ولا الصيام ولا الصلاه، لا، من اخر الحاجات اللي ممكن بعد رحله التربيه الطويله في سوره البقره انها تخرج من نفس الانسان ويقبل انه يستسلم ويخضع فيها لحكم الله، قضيه المال. وتحبون المال حبا جما. فتيجي بعد رحله تربيه طويله في سوره البقره كلام عن المال ليه؟ عشان دي اخر حاجه او من اخر الحاجات اللي بتطلع من النفس، احساسك بالشح. قال الله عز وجل: واحضرت الانفس الشح. فانت لما بتيجي تشوف سوره البقره وهي بتعرض لك كل الاختبارات دي، يجي بقى اختبار المال في الاواخر كده بقى. ليه؟ لانه اختبار مش هقول انه صعب، هو يسير على من يسره الله عز وجل عليه، لكنه اختبار مهم. فانت وانت سوره البقره وهي بتتسالك السؤال المعتاد اللي قلناه بنكرره تاني، لو انت مسلم مستسلم لامر الله زي ابراهيم، ولا حتى ممكن تذل كاستثناء او تعصي لكن تسارع بالتوبه زي سيدنا ادم، ولا انت النموذج المخيف اللي ربنا فصله جدا في سوره البقره، نموذج بني اسرائيل، النموذج اللي لما اختبر اي اختبار كان دايما اجابته سمعنا وعصينا. عشان كده السوره بقى بتوجه رساله اخيره في اختبار مهم جدا، نقدر نقول انه اشد اختبار من اختبارات سوره البقره، اشد حكم شرعي موجود في سوره البقره، اشد حتى من احكام المال ومن احكام التضحيه بالنفس، اي نوع من انواع البذل. الحكم اللي جاي ده اقوى منه، والابتلاء اللي جاي ده ابتلاء شديد. قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الحقيقة ده الاختبار، نقدر نقول الاختبار الختامي بتاع سورة البقرة. هو الحكم ده نسخ بعد كده، بس معنى الآية لما تيجي تسمعها كده: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني تخيل المعنى، إن أنت محاسب على حتى الحاجات الخواطر اللي بتيجي فيك، اللي أنت في خاطر كلنا ممكن يجيله خاطره، مثلا انه يعصي ربنا معصيه، او ان هو يتعدى على حرمه من حرمات الله، خاطره. فربنا هنا في الايه دي مقتضاها ان ده انت هتحاسب عليه، يحاسبكم به الله. يعني واحد خطر له ان هو ينظر نظره حرام، او يمد ايده على حرام، او يسمع وبعدين ما عملش كده، ربنا هيحاسبه على ده. تخيل ده اول وهله ممكن تسمع. طبعا في تاويلات للايه دي، لكن اول وهله تيجي يعني الانسان يسمع فيها الايه دي كده يفتكر ان هو لا، ده الموضوع طب انا ازاي. ولذلك في الحديث من حديث سيدنا ابو هريره لما نزلت هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الارض، اشتد ذلك. شوف لفظ سيدنا ابو هريره: اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتوا رسول الله. عايزك كنت بتسمع الايه دي كده تفتكر الموقف ده النهارده واحنا بنسمع الايه دي، او بنقراها في وردنا اللي لسه ما قراش ورده، او اللي ماشي معانا في ختمه التدبر، او اللي هيسمعه بالليل، افتكر كده الموقف ده. جمل النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتوا رسول الله ثم بركوا على الركب. تخيل المشهد، قالوا: اي رسول الله، يعني نداء على رسول الله، كلفنا من الاعمال ما نطيق، الصلاه والصيام والزكاه والصدقه، عددوا هذه الاعمال، ونزلت عليك هذه الايه ولا نطيق. يعني هنعملها ازاي دي، ان احنا نحاسب على ما في انفسنا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ شوف اللفظ بتاع النبي لهم على طول، أنتوا معنى كلامكم ده أن أنتوا بتقولوا سمعنا وعصينا؟ طب نعمل إيه يا رسول الله؟ علمنا. طب نقول إيه؟ الآية نازلة خلاص، الوضع خطير، وهم حاسين هنتحاسب على كل الخواطر، هنتحاسب على كل ما يعني جاء في نفوسنا في يعني شيء عابر أو حاجة، أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فرواية سيدنا أبو هريرة قال: فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم، شوف بقى اللفظ، وذلت بها ألسنتهم، وفي رواية وزلقت بها ألسنتهم، قعدوا يكرروها، استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقول لنا نقول كده رسول الله حاضر، مع ان الامر شديد، الامر صعب، قالوا يعني لا نطيق، ومع ذلك قال ايه؟ قال: فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم، أو وزلقت بها ألسنتهم، أنزل الله عز وجل في إثرها. الآيات اللي بعدها بقى الجمهور المفسرين قالوا إنها ناسخة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا هذا، فلما فعلوا نسخها الله عز وجل وأنزل بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال نعم، كأن ده دعاء وربنا سبحانه وتعالى بيجيبه، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم، ده بقيت الحديث. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وهنقول دلوقتي مناسبة الدعاء ده مع هذا الابتلاء، واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. حديث رواه مسلم في الصحيح، وفي رواية إن ربنا أجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. الله، قد فعلت، بشرى، بشرى والله. ليه؟ لأن هم استجابوا، لأن هم ما قالوش سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وأطعنا. ده معنى مهم جدا في خاتمة السورة، كأنه اختبار نهائي. ها، هتقولوا سمعنا وعصينا، هتكونوا زي بني إسرائيل ولا استصعبتوا الأمر في الأول بس استجبتم وقلتم سمعنا وأطعنا؟ الأثر ده أنا يعني بعتبره ملخص لموضوع سورة البقرة بإيجاز. هنا أمر ممكن يتنافى مع فهمي او مع هوايا، ما مش كل الاوامر في الشرع ممكن، يعني ناس كتير يقول لك مثلا الوضوء حكمته النظافه، مش شرط. الوضوء حكمته الطاعه، العبوديه. اقول لك ازاي؟ انت ممكن تبقى طالع من تحت الدش بتبرق ما شاء الله، واخد يعني حميه العيد زي ما بيقولوا، واحدثت الحدث سبب ومكان ملوش اي علاقه باعضاء الوضوء. انت ما بتنضفش حاجه غيرها هذا الحدث، الحدث الاصغر، ومع ذلك بتتوضى. ليه؟ عبوديه لله عز وجل، طاعه لله، انت مسلم. فده نموذج، نموذج يومي بتتعرض له في كل عباداتك. انا مستسلم لامر الله ولا لا؟ انا متبع لاوامر الله عز وجل؟ انا بقول سمعنا واطعنا ولا لا؟ ده معنى مهم جدا. ناس كتير النهارده بقت تتكلم على احكام الشرع كده، اصل انا مش مقتنع، اصل انا مش مقتنع بالحجاب، اصل انا مش مقتنع بالحكم ده. معلش، هو انا ما سمعتش في اللفظ اللي قاله المؤمنين سمعنا واقتنعنا وقعدنا نجادل لغايه ما قطعنا؟ ما قالوش كده. ما قالوا ايه؟ سمعنا واطعنا. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. قال له اسلمت. في المقابل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا اتتخذون هزوا. فكرك بحاجه دي؟ فكرك في رد فعل ناس كتير للأسف الشديد مع أوامر الشرع. بنو إسرائيل ربنا بيقول لهم اذبحوا إن الله يأمركم. سيدنا موسى ما قال لهمش اذبحوا بقرة بأمر بألفاظه، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كانت إجابتهم أتتخذون هزوا، بعد كده ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ربنا قال لنا في الآخر فذبحوها وما كادوا يفعلون. هم مش عايزين يطيعوا، هم المشكلة عندهم سمعنا وعصينا. لذلك القضية دايما في سورة البقرة سمعنا وأطعنا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أسلمت لرب العالمين مباشرة على طول، مش بصعوبة. هي ده معنى الاستسلام الطوعي. ما هو في استسلام قسري، يعني في واحد بيستسلم بعد ما يتهدد مثلا، لكن في حاجة اسمها استسلام لله طوعا، اللي هم العلماء قالوا ده الإسلام أصلا. ده الفرق بين كلمة إسلام واستسلام. الإسلام استسلام، بس استسلام طوعا. إذ قال لها وللأرض السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فأنت سورة البقرة بتطلعك طائع، أنا طائع، حتى لو الموضوع مش يعني مش مستوعبه. بيقول لك إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جايين. يقول له طب إزاي يا رسول الله؟ طب ما أنا بيجي في نفسي حاجات مرضاش إن أنا أعرفها لحد، مش قادر أقولها، خواطر سيئة، معاني هموم او هم بمعصيه. احنا بعد كده هنسمع من النبي عليه الصلاه والسلام من هم بمعصيه فلم يفعلها كتبت له حسنه. لكن انا بتكلم في البدايه، جايين يسالوا السؤال ده، فجم قال النبي قال لهم ها، هتقولوا سمعنا وعصينا؟ هتقولوا زي اللي قالوا قبلكم سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا سمعنا واطعنا. فلما قالوها، بكرر تاني الاثر مهم جدا، فلما قالوها وذلت بها السنتهم نزل التخفيف من عند الله عز وجل. على طول جه بدأ فهم انه مستسلم، مستمع ومطيع، مش سمعنا وعصينا، لا سمعنا واطعنا. ممكن مع ذل، ممكن مع ضعفه يذل او يخطئ، ودي طبيعه البشر. عشان كده بعد سمعنا واطعنا قال ايه؟ غفرانك ربنا واليك المصير. ما انا ممكن اغلط يا رب، بس انا طائع، انا هسمع الكلام يا رب، بس غفرانك لو انا قصرت، انا متقبل امرك مش بتمرد عليه ولا هعصيك، بس انا بطلب المغفره لو انا قصرت، لو انا زليت، لو انا اخطات. هو ده المبدا اللي المفروض يكون عند كل مسلم، قناعه، ترسيخ. المسلم ما بيقولش زي ما قلت لكم امبارح لما امرنا، ولكن بما امرنا، عشان يطيع، عشان يسمع ويطيع. عشان كده الصحابه اختاروا الاختيار الصحيح، فنزل التخفيف من عند الله، وان الانسان مكلف بما كسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والقول زي ما قلت لكم الاشهر انها نسخت الايه التي قبلها، انت لا، انت مش مكلف خلاص بما تخفيه في صدرك غصب عنك، الا طبعا العبادات القلبيه اللي بنتكلم عنها بالليل بقى في السلسله بتاعت مشاعر قرانيه، لان في مشاعر هتتحاسب عليها، في مشاعر لازم تحاول تغيرها في نفسك، في حاجات ما بتبانش، الحسد مثلا، الحسد او الحقد او العجب او الرياء، ممكن تتحقق، ممكن هتتحاسب عليه. لكن انا بتكلم على عموم الاشياء اللي ممكن تخطر للانسان وما يعملهاش. لما اختاروا الاختيار ده ربنا نسخ الايه وقال لهم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شعار الصوره بيظهر بقى في الحته دي لما قالوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. وبقيت حتى الدعاء، يعني لما تشوف بقيه الدعاء هتلاقي المعاني اللي فيه حتى بتقول لك المعنى ده. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، احنا هننسى ونخطئ. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. بني اسرائيل اتحملوا اصر ليه؟ بسبب معصيتهم وبسبب تمردهم وبسبب يعني ايه نسخ للايه؟ يعني الايه جت مرحليه او اختبار معين، وبعدين تغيرت في حاجه اسمها منسوخه لفظا، وفي حاجه اسمها منسوخه حكما. ده موضوع كبير ممكن نبقى نشرحه، بس باختصار ان يعني انا حتى ضربت له مثال امبارح، الدواء اللي مثلا الاعلى لما بتيجي لي مثلا العياده، فممكن في المرحله الاولى اديك دواء معين، وبعد كده بعد 4 ايام اقول لك لا خلاص الدواء ده مش هينفع تاخده تاني، مش هتاخد حقن، هتاخد دواء بقى تاني اخف شويه. فالنسخ بيبقى عامل زي كده، ان مثلا الحكم الشرعي في مرحله معينه، زي ما كان مثلا الخمر كانت جائزه، ربنا سبحانه وتعالى قال ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، او اللي قبلها كمان لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، مقتضى الايه ان بس النهي كان عن ان هم يصلوا وهم ساكرين. بعدها ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص جه التحريم. فهنا يبقى نسخ حكم جواز الخمر الى حكم ايه؟ ان هو خلاص ما عادش جائزه وبقت محرمه. فالنسخ ده موضوع كبير، يعني ممكن نبقى نشرحه بالتفصيل بعد كده، بس ده المعنى. الايه دي كانت البدايه ان هم اختبارهم هتستمعوا وتطيعوا لما ربنا يقول لكم ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يعاسبكم به الله، ولا هتقولوا سمعنا واطعنا. فلما قالوا سمعنا واطعنا الحكم اتغير، وبقى ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طبعا ده باختصار كان يعني ختام سورة البقرة. طبعا مش عايز اطلع برضو من ختام سورة البقرة من غير ما يرضوا ما نطلع بكام شعار قرآني كده من سورة البقرة. يعني عندنا يعني كفاية مثلا ان احنا يعني النهاردة نمر على اعظم آية في كتاب الله. ليه اعظم آية في كتاب الله؟ ليه آية الكرسي اعظم آية في كتاب الله؟ الآية بالكامل بتكلمنا عن عظمة ملك الله عز وجل، وعن عظم وسعة ملك، وسع كرسيه السماوات والأرض. آية الكرسي آيات معرفة لله سبحانه وتعالى، هتعرفك إن أنت بتعبد الإله العظيم الذي واسع ملكه كل شيء، واسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ده في اللغة اللي هو موضع القدمين، ده مش العرش، العرش أكبر من الكرسي. ولذلك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الكرسي في العرش كحلقة في فلاة، والسماوات السبع في الكرسي كحلقة في فلاة. حلقة في فلاة يعني زي كده إيه؟ دبلة تترمى في صحراء، حاجة يعني سعة ملك الله وسعة عظمة الله عز وجل. آية الكرسي أعظم آية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن هو الملك الوحيد في الكون. أنتوا في الكون مجرد ذرات، الكوكب اللي أنتوا عايشين عليه ده اللي أنتوا مستضخمينه قوي، والحاجات دي كلها ذرات في ملك الله عز وجل. ابن عباس بيقول موضع قدمي الرب، يعني وأنت بتسجد كده بتقول سبحان ربي الأعلى، مستشعر إن ربي الأعلى ده كرسيه بس واسع السماوات والأرض، ولله تعالى المثل الأعلى. كل الكون ده ما يجيش حاجة في الكرسي، والكرسي ده ما يجيش حاجة في العرش، طبعا والله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه. المعنى ده يبدا تسمعه وانت بتسمع النهارده آية الكرسي، وبتبدا تفكر في المعاني دي، ولا الواحد بيحس قد ايه ان هو بيعبد اله عظيم، وان هو مستشعر معنى هذه العظمة من خلال آية الكرسي، وطبعا ثواب آية الكرسي وتكرارها يعني مشهور، وبعد كل صلاة وليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، معاني عظيمة جدا في مسألة آية الكرسي. ويمكن أعتقد كان ليا محاضرة في شرح آية الكرسي، هحاول برضو أدور عليها وأحط لكم رابطها في التعليقات. برضو كمان مش عايزين ننسى برضو في من ضمن شعارات سورة البقرة، موجود برضو في الجزء بتاع النهاردة هتسمعوه، لا إكراه في الدين. فكرة إن أنت اللي يعرف ربنا لازم يروح له بحب، يعني مفيش حد هيكره على الدين، مفيش حاجه، انت مش هتعمل حاجه في الدين غصب عنك، محدش هيكرهك، دي ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو اكرهت ربنا ما يقبلهاش منك، انت ما تكرهش على الدين، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. عشان كده في نفس السوره ربنا بيقول فمن تطوع خيرا فهو خير له فان الله شاكر عليه. يعني انت لما تسمع معاني التطوع ومعاني الاقبال تبدا تفهم ان ربنا غني. انتوا بتكرهوا الناس على الدين ليه يا جماعه؟ يعني في ناس تحس كده ان هو ايه لازم، وانت ما تصليش التراويح ليه؟ يا اخي هو التراويح مش فرض. انا يعني الدكتور محمد بيزهدنا في التراويح، ابدا معاذ الله، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، بس ابداوا تعاملوا مع الناس بشكل يعني مستمد من القران، لا اكراه في الدين، ما تكرهوش حد على حاجه ربنا ما فرضهاش عليه. قال يعني النهارده ما نصليش التراويح، يا عم لازم، يعني مش هقول لك لازم طبعا معاذ الله، بس صلي واجتهد واستزيد في الخير، بس افتكر لا اكراه في الدين. دايما خدوا بايدين الناس برغبتهم لربنا سبحانه وتعالى، ذكروا الناس بفضائل الاعمال دي، خليه يقبل على ربنا سبحانه وتعالى وهو حابب، عشان ربنا يقبله، عشان يبقى طواعيه. لسه كنا بنقول ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. انك تكون جاي لربنا وانت حابب ده، انك تكون جاي لربنا وانت نفسك ان انت تقرب اكتر. ايضا من الحاجات المهمه جدا في سوره البقره، في خاتمه سوره البقره النهارده، زي ما قلت لكم الايات بقى بتاعه الانفاق والامثال بتاعه الانفاق. وعلى فكره في برنامج تلك الامثال اللي بيتذاع دلوقتي على قناه الندى، برنامج الجديد يعني، في حلقه كامله عن امثال الانفاق في سوره البقره، مش هتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي بقى لما الحلقه تتنشر، لان الكلام فيها هيطول جدا، وانا عايز برضو اشير اشاره كده، لان النهارده برضو دخلت سوره ال عمران، فعايز قبل فاضل ربع ساعه على العصر، عايز قبلها ان شاء الله برضو احاول اذكر شيء من كلام عن آل عمران. بس امثال الانفاق في سوره البقره امثال عظيمه جدا، تحسسك قد ايه قيمه هذا الانفاق. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل. مثل ده تفاصيله مهمه جدا، ان ربنا بيشبه الانفاق ده بجنه، الجنه دي لو نزل عليها شويه مطر، المطر ده ممكن يبقى مطر كتير، ف ربنا سبحانه وتعالى يضاعف جدا، وتلاقي الانفاق تضاعف جدا، وممكن حتى لو مطر بسيط، لو انفاق بسيط برضو فطل، يعني الطل ده المطر الخفيف برضو ربنا سبحانه وتعالى يأجر عليه ويضاعفه. ده معنى بعض العلماء قالوا ده مثال للعمل الصالح عموما، وبعضهم قالوا لا ده مثال للانفاق ومضاعفة الله عز وجل لمعاني الانفاق. كلام عن الامثال دي تفصيلي جدا، بس موجود حلقة كاملة ان شاء الله، اعتقد ممكن تبقى النهاردة او بكرة، مش عارف هتوزع امتى، مش فاكر ترتيب الحلقات بالظبط بتاع برنامج تلك الامثال، بس خلي بالك النهارده وانت بتقرا برضو جزء النهارده او وانت بتسمعه في التراويح لامثال القران الخاصه بيه، امثال سوره البقره الخاصه بالانفاق في سبيل الله، وتدبرها كويس وتحس فيها كده، وحاول اهم حاجه برضو قلنا تطبقها. ما احنا عايزين نطلع من كل تدبره بتاعت كل يوم بحاجات نعملها، يعني هتشوف النهارده كلام كتير جدا عن الانفاق، وهتلاقي كتير جدا عن الـ يعني اقبال على طاعه الله عز وجل من خلال هذه الطاعه، طاعه صنائع المعروف. فيبقى برضو من التكليفات النهارده ان انت تطلع من سوره البقره ومن خواتيم سوره البقره وانت مقبل على الانفاق، وبتطلع لله عز وجل، وبتحاول ان انت تكون من المنفقين الذين يقال لهم اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. طيب ندخل بقى على سوره آل عمران. احنا بعد ما اتكلمنا عن سورة البقرة وقلنا ان سورة البقرة توقيت نزولها، على فكرة توقيت نزولها قريب من توقيت سورة آل عمران، وهو بداية العصر او بداية العهد المدني بعد الهجرة. وسورة آل عمران وسورة البقرة اللي كان بيحفظهم، اللي كان بيقرأ سورة البقرة وآل عمران، كان كلمة يقرأ، كانوا ما بيقولوش يحفظ، كان يقرأ البقرة وآل عمران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره. يعني مثلا لو طالعين في سريه او في جيش او في حته معينه، يقول لهم مين اللي حافظ سوره البقره وآل عمران، ده اللي يبقى الامير عليهم. ليه؟ لان السوره دي، سوره البقره زي ما قلنا، بتحط الاساسات اللي قام عليها بناء المجتمع، واهم اساس فيه اللي قلناه الاسلام والاستسلام لله عز وجل، وبعد كده الاساسات بقى اللي فيها المعاملات والاحكام، سواء الاحكام الماليه، الاحكام المعاملات، احكام العبادات. فاللي كان عنده البقره خلاص عنده الاساسات اللي قام عليها بناء المجتمع الجديد لسه ناشئ في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المجتمع نشا وبقى له دستور وبقى له قوانين وبقى له احكام وبقى له تميز، بقى له قبله لوحده، القبله اللي ربنا فلنوليناك قبله ترضاها، واتكلمنا عن احكام القبله امبارح. المجتمع ده قام وبدأ يزدهر اهو. هل يتصور ان اعداء هذا المجتمع، وفي اعداء حتى في سورة البقرة اتكلمنا ان ربنا اتكلمنا عن اعداء المؤمنين اللي موجودين، واذا خلوا الى شياطينهم من البداية خالص، شياطينهم اللي كان موجود يهود وكان موجود المنافقين وكان موجود مشركين، فهل يتصور ان البناء هيقوم ومش هتكون فيه محاولات لهدمه او لتقويضه او لانه ما يقومش بهذه الطريقة؟ الحقيقة لا، لازم هيحصل. اي بناء بيحتاج حمايه، بيحتاج مواجهه للاخطار اللي ممكن تحدق بيه. سوره آل عمران نقدر نقول باختصار انها بتؤصل لقواعد هذه الحمايه، وبتبين لنا ايه المعاول الرئيسيه اللي ممكن ينهدم بيها البناء اللي قام في سوره البقره. يعني سوره البقره قام فيها البناء والمجتمع المسلم بدا يقوم اهو، بدا يتضح، و آل عمران الحماية لهذا المجتمع، الحماية ليه؟ لأن في أخطار هتتهدده، في أخطار هتواجه هذا المجتمع. ولو بصينا كمان في أسباب النزول أو أجواء نزول سورة آل عمران وشفنا النظرة الإجمالية بتاعتها مع ارتباطها بالسيرة، كانت مناسبة النزول عند أكتر المفسرين. لو دخلتوا بقى الناس بقى اللي هتجتهد أكتر وتقرأ في التفسير هيقول لك دي كانت مناسبة نزولها، او التلتين الاولانيين في سوره آل عمران مناسبه نزولها وفد نصارى نجران. وفد من نصارى نجران كانوا جايين يناظروا النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مناظره، كان في مجادله، كان في شبهات، كانوا بيقولوا شبهات والنبي عليه الصلاه والسلام بيرد عليهم، وبعد كده حصل المباهله. هنشرح موضوع المباهله ده دلوقتي، لكن الارتباط الاولاني اللي هو في التلتين الاولانيين اللي هيقرا اغلبهم النهارده في الجزء بتاع النهارده الجزء الثالث، متناسبة أو سبب نزولها أو مناسبة نزولها وفد نصارى نجران. والجزء الأخير من سورة آل عمران متعلق بغزوة أحد والمصيبة اللي أصابت المؤمنين يوم أحد، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. طيب لاحظت حاجة في الجزئين الرئيسيين؟ لو قسمنا سورة آل عمران هتلاقيها بتتقسم كده من أول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ده الكلام بقى عن غزوة أحد، ده تقريبا تلت السورة، لكن تلتينها كان الجدال مع أهل الكتاب والشبهات والرد عليها. يعني في شبهات محطوطة في سورة أو موجودة في سورة آل عمران والردود عليها، ربنا حتى بيعلمنا في السورة دي إزاي نرد عليها أصلا، إزاي نجادل بالتي هي أحسن. فتدخل على سورة آل عمران بالأجواء دي، أنت خلصت إقامة البناء في سورة البقرة، بدأ البناء ده فيه أعداء، الأعداء دول عايزين يقوضوا أو يهدموا البناء ده من خلال حربين رئيسيتين. نقدر نقول أهم حاجتين بتعرضهم سورة آل عمران من خلال تفاصيلها حرب أساسيين، حرب الشبهات وحرب الحرب المباشرة، حرب القتال، القتال المادي المباشر. يعني في حرب غير مباشرة نقدر نقول حرب الفكرية، حرب الشبهات، وممكن أحيانا يتبعها الشهوات، وفي كلام عن الشهوات واضح جدا حتى من البداية خالص، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هتقروها النهاردة دي في سورة آل عمران في البداية أو في بداياتها يعني. ففي كلام عن الشهوات والشبهات، ودي ممكن يكون أعداء المسلمين بيحاولوا إن هم يهدموها من خلال هذه الحرب، حرب نقدر نقول بقى الحرب الفكرية، حرب العقيدة، حرب الشبهات، وفي حرب مباشرة زي النموذج بتاعها في غزوة أحد. طيب مقدمة السورة ركزت على الحربين دول من البداية خالص. من البداية ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذين يتبعون ما تشابه، شوف الشبهة جاية اهي، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب ايه الموضوع؟ ما دي بالبدايه، دي اول صفحه في سوره آل عمران، دي بدايه سوره آل عمران خالص في البدايات، ربنا بيقول لنا ان الكتاب اللي نزل ده في حاجات ممكن الناس تطلع منها شبهات، لان الايه مشتبهه مشتبه عليه، فيقول لك ما تتابع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. كان نقدر نقول برضو مصطلح تاني للحرب الأولى حرب الفتنة، والفتنة أشد من القتل. عشان كده برضو من ضمن اللطائف إن هو الأذان أذن ولا إيه؟ أنا عندي لسه 5 دقايق، ثانية واحدة أقفل بس الأذان. فالملحوظ دايما في مسألة الفتنة ان هم هنا في سورة آل عمران ان الآيات المتعلقة بالفتنة والآيات المتعلقة بالشبهات اكتر بكتير جدا من الآيات المتعلقة بالحرب المباشرة او بغزوة احد. قلنا تلتين وتلت. طب ده له دلالة؟ قال لك ان انتوا عارفين قول الله عز وجل والفتنة اكبر من القتل والفتنة اشد من القتل. الفتنة اشد من القتل، ان الانسان يفتن في دينه فيشك او يقل يقينه او يغير معتقده، ده اخطر بكتير جدا من انه حتى يموت في حرب مباشره. قال لا ليه؟ ده نفس المؤمن. ايوه، ما هو مات شهيد، ما هو ما خسرش دينه، لسه اخرته ان شاء الله هيعوض عن هذا. لكن لو خسر دينه ومات على ذلك، ودي خطوره حرب الشبهات. عشان كده احتفاء سوره آل عمران بخطوره حرب الشبهات والرد على الشبهات دي وتفاصيل طريقة الجدال. سورة آل عمران بتديك طريقة للجدال، بتديك ازاي تبدأ تجادل بالتي هي احسن، وازاي ترد، وازاي تبدأ تفهم دينك، وازاي ما تكونش من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وتكون من الراسخين في العلم. بقى اللي ربنا قال ايه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني ايه آمنا به كل من عند ربنا؟ بيرجعوا زي ما بنقول بقى بمعتقد أهل السنة، يرجع المتشابه للمحكم، لانه كله من عند الله. ما هو ده اللي قال الايه دي، هو اللي قال الايه دي، فبيرجعوا الايات لبعض ويفهموا القران كمجمل مع بعض، مش ماسك في ايه هي دي بس اللي ماسك فيها وخلاص يبقى دي شبهه، لا. عشان كده، وعلى فكره برضه المقدمه فيها اشاره للحرب المباشره. يعني شوف برضه في بدايه السوره قول الله عز وجل قد كان لكم ايه في فئتين التقت، فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. والسورة برضو بتقول لنا في كلام عن القتال من البداية خالص، حتى وإن كان التفاصيل بتاعته هتكون في آيات غزوة أحد من أول وإذ غدوت، لكن من البداية برضو في إشارة إن الحرب دي موجودة، وإن هذه من المخاطر التي تتعرض لها الأمة الوليدة التي ظهرت في هذا التوقيت الذي نزلت فيه سورة البقرة وسورة آل عمران. طيب كذلك برضو السورة بتذكر سبب من أهم أسباب الهزيمة المادية. لو اتكلمنا عن الهزيمة المادية في الحرب المباشرة، من أهم أسباب الهزيمة على الصعيد المباشر نقدر نقول حب الدنيا وكراهة الموت، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها عليها قبل كده. وده بيكون بسبب اتباع الشهوات. اتباع الشهوات بيضعف النفس، بيصيب المؤمن بالوهن زي ما النبي قال، الوهن اللي هو حب الدنيا وكراهة الموت. وده اللي بيسبب إن الأمة بتتحول لغثاء كغثاء السيل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه. ولسه قايلين الآية زين للناس حب الشهوات، يعني كأن في إشارة برضه في الصورة. خلوا بالكم اتباع الشهوات المطلق ده ما يطلعش راجل بيحمي الدين، ما يطلعش راجل بيحمي مقدساته او بيحمي ثوابته او بيحاول حتى يرد على الشبهات، او مش هيطلع، لانه هو كل اهتمامه بشهواته. فبرضه كلام السورة عن الشهوات كتير جدا وموجود بكثرة، حتى الفواحش موجود كلام عنها، والذين اذا فعلوا فاحشة، هنتكلم عن الآية دي بالتفصيل بكرة ان شاء الله، لان النهارده بس مجرد مقدمة سريعة كده عن سورة آل عمران. فسورة آل عمران بتكلم لنا عن الموضوع ككل، شهوات وشبهات وحرب فكرية وحرب حقيقية. القسم الأول من السورة كله زي ما قلت لكم الأطول بيتكلم عن هذه الشبهات. القسم الثاني اللي هو الحرب المادية بقى، والكلام عن غزوة أحد وتفاصيلها وآيات في منتهى الروعة، وإزاي إن أصلا يعني الواحد لما بيقرأ آيات سورة آل عمران ما بيعتبرش إن أحد هزيمة، ده كفاية إنها تسببت نزول هذه الآيات، وإزاي إن إحنا بدأنا نفهم طبيعة العلاقة بين المؤمنين وبعضهم البعض، وطبيعة العلاقة بين المؤمنين وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعة العلاقة بين الأحداث اللي بتحصل للمؤمن، وإزاي إنها مش كلها أحداث سعيدة، ممكن أحيانا يبقى فيه ابتلاءات، ممكن يبقى فيه مصائب. في آيات آخر آل عمران اللي هنتكلم عنها بكرة، الواحد مشتاق يعني لآيات آل عمران اللي هي آيات غزوة أحد دي، يعني حاجه رهيبه الواحد لو تاملها فعلا وتدبرها في منتهى الروعه. لكن خلينا الاول النهارده كده نمر مرور سريع كده على ايات القسم الاول من السوره، اللي هو حرب الشبهات او الحرب الفكريه في سوره آل عمران. ونلاحظ هنا زي ما بقول لكم ان ده كان التركيز الاكبر والاطول، وتبدا تشوف ان في فوائد نقدر نطلع بيها كده، ان الحرب العقديه او حرب الشبهات دي بتأصل لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا، ده في قواعد للجدال مع اهل الكتاب، وانه لازم يقوم على اساس من اليقين من البدايه خالص، انه بيقوم على اساس من اليقين مش على مبدأ الشك، زي ما بعض الناس بتقول ان الجدال لازم يقوم على مبدأ الشك ولازم انت تتخلى عن عقيدتك عشان تبدأ تجادل. لا، من البدايه ربنا بيقول في سوره آل عمران في بدايه المقطع ده او القسم بتاع الجدال مع اهل الكتاب، وقلنا ان ده كان وفد من نصارى نجران جم للنبي عليه الصلاه والسلام يناظروه او يجادلوه او يعرضوا شبهاتهم. من البدايه ربنا بيقول ان الدين عند الله الاسلام، شوف البدايه اليقينيه، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. المؤمن بيدخل معركه الشبهات او المعركه الفكريه وشعاره هو ده، ان الدين عند الله الاسلام، انا ما بجادلش اهل الكتاب او غيرهم الا لابين ان هذا الدين هو دين الله عز وجل، هو الحق من عند الله. بيدخل بالنفسيه دي، وعشان كده ربنا بيقول برضه في نفس السوره في البدايه، فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل الذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم، فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعني ما بدخلش وانا منهزم نفسيا، لا، بدخل وانا بقول ان الدين عند الله الاسلام. السورة بتبين لك كمان ان الجدال ده لو كان بالحسنى وبالاداب وباللغة الراقية جدا اللي موجودة في السورة وهنشوفها دلوقتي، بس ده ما بيخليهوش يتطور الى موالاة. يعني برضو السورة بتقول لك بتتكلم وبتجادل بالتي هي احسن، بس ما بتواليش، ما بيشوبش هذا الجدال رضا بما هم عليه. لذلك ربنا بيقول في نفس السورة لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. بعد القواعد دي تبدا المجادله او المناظره اللي الخصم الاكبر فيها هنا بقى في السوره، يعني سوره البقره كان الخصم فيها او الكلام اكتر على اليهود وبني اسرائيل. هنا لا، الكلام زي ما قلنا بسبب مناسبه النزول كان وفد نصارى نجران، فجت اشاره. على فكره اليهود برضو مذكورين في سوره آل عمران في الاشاره كده اللي هي ايه، في اخر السوره لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، دول يهود. ففي كلام برضو عن يهود، لكن هم خدوا القصة الكبير في سورة البقرة. هنا بقى الكلام لا، كلام أكتر عن النصارى وكلام عن المسيح عليه السلام، وزي ما قلت لكم وده متعلق بسبب النزول اللي هو في إن كان وفد من نصارى نجران جايين بيجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والجدال اللي انتهى بالمباهلة وهنقولها دلوقتي إن شاء الله. أنا سامع الأذان، فيعني إن شاء الله دقايق وننهي وبعد كده نكمل بكرة بإذن الله اللي ما لحقناش نعمله. طيب هنقول كده نقط سريعة وبعدين نفصلها بكره. في قواعد للجدال ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سوره آل عمران. اول قاعده منهم زي ما قلنا ذكر الحق وبيان نصاعه هذا المعتقد ووضوحه. بذكر الحق بيخنس الباطل، وده واضح جدا لما ربنا سبحانه وتعالى علمنا هنا في سوره آل عمران ان نقول القصه الحقيقيه. شوف حتى كلمه ان هذا لهو القصص الحق في سوره آل عمران، ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. قبل ما نجادل وقبل ما نقعد نتناقش لازم تعرض الحق الاول اللي انت بتعتقده، طرح الحق باعتزاز وبفخر. شوف الكلمه الجميله، ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. عقيده واضحه وجليه. النقطه الثانيه ان برضو في جدال بالحجه والمنطق، والمنطق ده او العقل، يعني الحجه دي ممكن تكون عقليه، ونموذج ده واضح جدا. شوف الايه مثلا برضو هتسمعها للنادي، ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. دي حجة عقلية، يعني انتوا دلوقتي ليه ألهتوا المسيح عليه السلام وما ألهتوش آدم؟ المسيح ملوش أب؟ طب آدم ملوش أب وأم، خلق من تراب. لو هو بالمنطق ده طب ما هو حجة عقلية، فممكن تبدأ تفكر بالطريقة دي. أيوة أنا ممكن أجادل بحجة عقلية، إيه المانع؟ بس الاول زي ما قلنا تعارض الحق كما انزله الله عز وجل. لازم تكون عندك ابتداء يقين ان كلام الله عز وجل هو الحق الذي عرضه الله سبحانه وتعالى بكلامه، هو الاولى والبدايه. بعد كده ممكن تفكر في القياس والحجه العقليه، مفيش مشكله. كمان من الحاجات المهمه اظهار هذا اليقين، وده زي ما قلت لكم موقف المباهله. ايه موقف المباهله ده؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام هيدعو بعد ما خلاص الحجه خلصت وما فيش شهودين، فدعاهم. بيبين هنا معتقد المسلم ومدى يقينه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، نجتمع كلنا ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. انسان عنده يقين هو اللي يقدر يعمل كده، انما واحد عنده ادنى شك هيدي على نفسه ويجيب عياله ويجيب زوجته ويجيب النساء ويقعدوا يدعوا يا رب العنا لو احنا كذابين، محدش يقدر يعمل كده الا الموقن. عشان كده لما حصل ده في الموقف اهل السير لما بيروا ان النبي عليه الصلاه والسلام دعاهم للمباهله وحضر النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا وتخلف من لم يوقنوا بما عنده، ما جوش. كمان برضو في آل عمران في كلام حلو قوي عن حته الدعوه في البدايه في قبل النقاش الى الاتفاق على ثوابت، بيسموها دلوقتي حتى ثبت العرش ثم انقش، ثبت الورق الاول، اعمل ثوابت معينه. فبرضو دي موجوده في سوره آل عمران وربنا بيوريها لنا ان بتبدا في محاوله وصول لارضيه مشتركه انجاز التعبير، زي قوله مثلا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون. لو ما رضيوش يقولوا كده خلاص احنا مؤمنين بده. الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ده معنى مهم جدا. وكمان في الصوره هتلاقي انصاف. يعني مش معنى الجدال او احنا مختلفين في المعتقد ان ما تنصفش. الانصاف في الصوره واضح جدا، اعطاء كل ذي حق حقه، حتى لو مخالف، حتى لو مخالف. شوف هتلاقي في الايه هنا ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك. قنطار حاجه كبيره، امنت يعني امنت عليها هيؤديها. ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك. فيهم برضو ناس مش امنه وفيهم ناس امنه، وتقول كده عادي، ايه المشكله؟ ولذلك ربنا برضو يقول ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين ويفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. كل ده بيبين لك قد ايه ان في انصاف في هذه الشريعه وفي هذا الدين. بعد كده في آخر الشدة بقى بتلاقي توجيه للمؤمنين من الحذر من هذا النوع من الحرب الفكرية، وبتلاقي آيات بتفضح حقيقة هذه الحرب وحرص أهل الباطل على إضلال المؤمنين. وزي مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أو في قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. كلام عن الكراهية اللي موجودة دي وعن محاولة التضليل موجود كتير جدا برضو في هذا الجزء من السورة. ولذلك ربنا بيقول لك بقى ايه، طب ايه ازاي تنجو من هذا، وهختم بده بقى ان شاء الله عشان صلاة العصر. ربنا بيقول لك في هذه السورة وفي هذا المقطع وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كلام بقى ان ايه الاعتصام بالله والاعتصام بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعدها بالتقوى يا أهل الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، اجتماع على طاعة الله والاعتصام به ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، تذكير بنعمة الأخوة. فالقرآن والسنة يبقى آيات الله، أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، دي أهم أسلحة المسلم أمام هذه الحرب الفكرية. وبعدين كلام عن الاعتصام بقى بإخوانك والاجتماع على الطاعة والتذكير بنعمة الأخوة، وبعدين يعني الدعوة إلى الخير، لأن بعدها بقى وربنا بيقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. زي ما في حرب فكرية، زي ما في شبهات، زي ما في شهوات، لازم يكون منكم أمة تدعو إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى وجود الدعاء والمصلحين في مواجهة حرب الشبهات والشهوات والتضليل لازم يكون موجود، وده اللي بتقوله لنا او بيقوله لنا القسم الاول من سوره آل عمران. غدا ان شاء الله تبارك وتعالى نكمل الكلام عن القسم الثاني بقى، وهو من اول واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، في الجزء الرابع من القران يعني، اللي هو غدا ان شاء الله. وبالليل باذن الله موعدنا المعتاد مع مشاعر قرانيه يكون في حدود الساعه 12 او كده. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.